بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق قول الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، والآية التي بعدها: لماذا قال الله تعالى لنبيه: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، مع أنه لا يجوز كتمان العلم؟ ها، ما هي هذه الحالة؟ لأنه علم منهم أنهم لا يستجيبون وأنهم معرضون، والذي يكون معرضا لا حرج في كتمان العلم عن إذا علم المسؤول أنه لا يستفيد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رحمه الله: قوله إنا أنزلنا التوراة، أي على موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة، ونور يستضاء به في ظلمات الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يحكم بها، أي بين الذين هادوا، أي اليهود، في القضايا والفتاوى النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم، وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وأتموا ومشوا خلفها، أي التوراة، فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم، لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل بكتمان الحق وإظهار الباطل، أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. وقوله والربانيون والأحبار، أي وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين أي العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين والأحبار أي العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم ولهم لسان الصدق بين أممهم وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أي بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء عليه وهو أمانة عندهم أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمه وهم شهداء عليهم بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله الجهال فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا وأن لا يقتدوا بالجهال بالإخلاد إلى البطالة والكسل وأن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم خصوصا الأمور الأصولية والتي يكثر وقوعها وألا يخشوا الناس بل يخشون ربهم ولهذا قال فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فكتموا الحق فتكتموا الحق وتظهر الباطل لأجل متاع الدنيا القليل وهذه الآفات إذا سلم منها العالم كتمان الحق وإظهار الباطل لقصد الدنيا والأموال وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم ويعلم أن الله قد استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده عليه وأن يكون خائفا من ربه ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له وأن لا يؤثر الدنيا على الدين كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة غير قائم بما أمر به ولا مبال بما استحفظ عليه قد أهمله وأضاعه قد باع الدين بالدنيا قد ارتشى في أحكامه وأخذ المال على فتاويه ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة كفرها ودفع حظا جسيما محروما منه غيره فنسألك اللهم علما نافعا وعملا متقبلا وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم الكافرون فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر وقد يكون كفرا ينقل عن الملة وذلك إذا اعتقد حله وجوازه وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر، قد استحق من فعله العذاب الشديد. وهذه الآية بعد أن ذم الله تعالى اليهود وأخبر أنهم إنما يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام للتحاكم لعلهم يجدون حكما يوافق أهواءهم، إن أوتيتم هذا الحكم فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا. فقال الله لنبيه: كيف يحكمونك؟ أي كيف يأتون لطلب الحكم عندك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ أي لو كانوا صادقين لأخذوا بما في التوراة من أحكام الله عز وجل. ثم بين ما في التوراة، وقد جاء في الحديث جاء من طرق عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده. كتب الله التوراة بيده، فبين الله تعالى ما في هذا الكتاب الذي هو أوسع الكتب وأعظم الكتب بعد القرآن. وكانت التوراة شريعة لأنبياء كثير من أنبياء بني إسرائيل، هي أنزلت على موسى نعم، ولكن صار يحكم بها أنبياء بني إسرائيل، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، بل من رسل الله من كان على شريعة التوراة كداود وسليمان وغيرهم ممن جاء بعد موسى. فقال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور. والقرآن سماه الله تعالى كله ماذا؟ هدى ونور، والتوراة فيها الهدى وفيها النور. هذه التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي لم تكن شريعة لنبي واحد، بل حكم بها موسى ومن جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل، حتى أنزل الله الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 600 سنة، كما جاء في الآثار عن سلمان وغيره أنه كان بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، وكانوا قبل ذلك يحكمون بشريعة التوراة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي يحكمون بين الذين هادوا وهم اليهود في استفتاءاتهم والقضاء بينهم وفي معاملاتهم وأمورهم، والربانيون والأحبار، أي ويحكم بها الربانيون والأحبار، وكلاهما أي الربانيون والأحبار هو بمعنى العلماء، لكن الفرق بينهما كما قال أهل العلم أن الأحبار أرفع رتبة أي في العلم من الربانيين، فالربانيون هم من أهل العلم والعمل وتعليم العلم وإفشائه بين الناس، والأحبار هم الذين بلغوا منزلة أرفع في العلم حتى صاروا رؤساء أهل زمانهم في علومهم وما كانوا عليه من سعة العلم. ولهذا قال السعدي: في الربانيين هم العلماء العاملين المعلمين، والأحبار قال العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم. أيضا ويحكم بهذه التوراة هؤلاء العلماء الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا أي جعل هذا الكتاب عندهم كالأمانة وهم حافظون له بتوفيق الله تعالى لهم، فاستحفظوا على كلام الله وعلى كتاب الله. في هذا كما قال السعدي رحمه الله أن العالم استحفظ على كتاب الله تعالى وأوجب عليه حفظه والصدع بما فيه وبيانه للناس، وكانوا عليه شهداء أي وهم أيضا على كتاب الله شهداء، ومعنى شهادتهم أي أنهم يشهدون أنه حق وأنه من عند الله وأن الله تعالى أنزله. قال فلا تخشوا الناس واخشوني، وهذا مقام العالم أنه يقول الحق ويبديه للناس ويعلمهم إياه ولا يخشى الناس بل يخشى الله تعالى، كما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده أو علمه. كان أبو سعيد رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يبكي، قال والله قد رأينا أشياء فهبنا أن نتكلم فيها، أي في أزمنة الأمراء وما فعلوا من بعض المخالفات. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تجعلوا آيات الله وذكره قيمة والثمن البخس من الدنيا، فيصير العالم عالما تحركه حكومة أو أموال يفتي ويقول ويفعل ويتكلم إما لدافع شخصي أو لدوافع مالية أو للحرص على مناصب ومسؤوليات أو لابتغاء المنزلة والجاه عند الملك الفلاني أو الأمير الفلاني أو الرئيس الفلاني. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فالمنزلة التي جعل الله تعالى عليها العالم منزلة عظيمة، فلا يستبدل ذلك بالثمن القليل، بل يجب أن يكون مبينا للحق داعيا إليه محرضا عليه. ولا يخشى الناس في قول الحق، ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صح عن ابن عباس وعن غيره من السلف في تفسير هذه الآية قال هو كفر دون كفر، وفي بعض قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ولكنه كفر دون كفر. والمراد أي ليست هذه الآية على إطلاقها أن كل من حكم بغير ما أنزل الله في قضية صغيرة أو كبيرة أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، بل كما أشار إليه السعدي إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم حكم الله، أما من فعل عن اجتهاد معذور. لو اجتهد إنسان وحكم بشيء وهو يعتقد أنه حكم الله ثم حكم بغير ما أنزل الله بغير حكم الله عن اجتهاد فهذا معذور في اجتهاده وخطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده. وهكذا من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أنه يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، يرى أن حكم الله هو الواجب وأن حكم الله تعالى هو اللازم عليه وحكم بغير ما أنزل الله لأمر دفعه إلى ذلك، إما لمصلحة أو لمال أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يكون فاسقا فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفر كفرا مخرجا من الملة، ولكن يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز يجوز، والحكم بما أنزل الله جائز، يقول هذا جائز وهذا جائز، أو يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، أو يعتقد أن حكم الله تعالى لا يصلح لهذا الزمان أو لا يصلح لهؤلاء الناس، وإنما خوطب به أناس قبل مئات السنين وأما الآن فلا يصلح هذا، وهو يعلم حكم الله تعالى في كل ذلك، هذا الذي يكون كفرا مخرجا من الملة. فهي ثلاث حالات: حالة هو مأجور ومعذور، وحالة هو آثم ولا يكفر، وحالة يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله. إن كان حكمه بغير ما أنزل الله ناتجا عن اجتهاد، اجتهد أراد أن يصيب الحق فحكم بغير ما أنزل الله بعد اجتهاد وهو أهل للاجتهاد، فهذا خطأه مغفور له وهو مأجور على اجتهاده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. والحالة الثانية أن يكون حاكما بغير ما أنزل الله وهو يعترف بوجوب الحكم بما أنزل الله ويؤمنه ويؤمن به ويعتقده، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لدافع دنيوي أو تزلف وتقرب إلى أحد، فهذا يكون فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، مستحق العذاب على هذا الفعل والوعيد الشديد، ولكنه لا يخرج من الإسلام، ولكنه يخرج من الإسلام ما إذا حكم بغير ما أنزل الله وقال هو جائز أو قال هو أفضل من حكم الله أو قال إن حكم الله تعالى لا يتناسب مع هذا الزمان أو مع هؤلاء الناس الذين نحن فيهم. ولا يجوز تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله بهذه الآية، وهي شاملة لكل حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان حكما عاما أو حكما